نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
أنت خبرتوهم بعد العشاء فيه؟ أخبرتوهم؟
لنقرأ الآن مما تيسر من مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب. نعم اقرأ.
من أصحابه؟
طيب اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمن حضر واستمع.
نعم.
قال الإمام الحافظ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مختصر السيرة لابن هشام، قال: موت خديجة وأبي طالب. نعم. قال: وماتت خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها بعد موت أبي طالب بأيام، فاشتد البلاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قومه بعد موت خديجة وعمه، وتجرأوا عليه وكاشفوه بالأذى وأرادوا قتله فمنعهم الله من ذلك. قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: حضرتهم وقد اجتمع أشرافهم في الحجر، فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ما رأينا مثل صبرنا عليه، سفه أحلامنا وشتم آباءنا وفرق جماعتنا. فبينما هم في ذلك إذ أقبل فاستلم الركن، فلما مر بهم غمزوه. وفي حديث أنه قال لهم في الثانية: لقد جئتكم بالذبح. وأنهم قالوا له: يا أبا القاسم، ما كنت جهولا، فانصرف راشدا.
طيب، هذا الإعلان غدا، يعني اليوم، لن يكون درس الفجر أو العصر، وسيكون اللقاء بعد العشاء.
يعني صحيح، هو الإعلان أرسل الشيخ العشاء الساعة 8.
لا، غدا، يعني يقصد اليوم، أمس أعلن هذا. وش تاريخ هذا؟ تاريخ أمس المساء. إذن ظلمناه. الله المستعان. أين؟ طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، خديجة بنت خويلد أفضل نساء العالمين فيما يتعلق بنصرة الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة والتسليم في أول الإسلام، وعائشة الأفضل في منتهى الأمر بعد أن قوي الإسلام في نشر العلم والسنن، فإنه قد جاء بين العلماء خلاف أيهما أفضل، عائشة رضي الله تعالى عنها أم خديجة، أم خديجة بنت خويلد، أيهما أفضل؟ فالصواب أن عائشة رضي الله تعالى عنها، وإن قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، إلا أن ذلك مقارنة بخديجة التي آزرت النبي في أول محنة نشر الإسلام، أفضل من عائشة في ذلك، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما جالسا فدخل أو فجاءه جبريل فقال له: يا محمد، هذه خديجة جاءتك بإناء فيه طعام، فإذا دخلت عليك فأقرئها من الله السلام وقل: إن الله يبشرك ببيت في الجنة من قصب، لا نصب فيه ولا وصب. هذا هذه التسلية لخديجة. وما سببها؟ سببها ما قدمت، آزرت النبي في وقت لو لم تكن لو الله ثم لم تكن خديجة لربما صار عليه شيء من التشويش والحزن الذي لم تكتمل قواه كما هي بمؤازرة خديجة. وهذا كان أول الإسلام، يعني تصور مدينة كاملة مكة كلها ضد رجل لا إله إلا الله، ما أشجع النبي وما أقواه في الحق وما أخلصه لدين الله، ومع ذلك اقتضت حكمة الله أن يكون له عون خديجة بنت خويلد. فهذا يدل على فضل المرأة الصالح، وأنها قد يكون من نتاج وقوفها بجانب زوجها أن يكون في أعالي الجنات من تصبيره على الدعوة، تصبيره على الفتن. نعم، نحكي واقعنا مثلا، هذا تصبيره على الفتن، تتزين له، تتغنج له التغنج الشرعي ويصيب منها وتبعده عن الفتن بالكلام الطيب وجذبها إليه وتخويفه من النار وتنور الزنات، وحتى يكون عفيف الرجل، وتقوم معه الليل وتقيمه وترش في وجهه الماء وتقرأ عليه من عبارات أهل العلم إلى آخره إلى آخره. هذا فيما يتعلق بالفضل الخاص أو القاصر عفوا على الزوج. أما العام أن يكون زوجها من أهل العلم فتعينه على نشر العلم بالبحث والتحقيق معه، وحث النساء على حضور الدرس، وأيضا الإعانة له من في خضم نقد أعدائه ذو البهتان. فهنيئا للمرأة الصالحة التي وقفت بجانب رجل زوجها حتى صار إلى أعالي الجنة، أو مات وهو عنها راضي، أو ماتت وهو عنها راضي. ففي الحديث ما من زوجة تموت وزوجها من ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. فكان لخديجة بنت خويلد أثر عظيم في نشر الإسلام، والنبي لأجل ذلك أحبها حبا عظيما، حتى كان يفزع إذا سمع صوت هالة تدخل تستأذن، فصوتها يبدو يشبه أختها خديجة، حتى تغار عائشة رضي الله تعالى عنها فتقول ما لك يا رسول الله بامرأة عجوز شدقاء حمراء الشدقين؟ ليش تقول هذا الشدق وهذا الشدق، الأعلى والأسفل شدقين حمراء ما عندها أسنان، إيش يعجبك فيها؟ إيه نعم، هذا ما قالته عائشة إلا أحست بالغيرة رغم موت خديجة، أحست بالغيرة. نعم، فهذه المرأة حق لنا أن نترضى عليها ونستغفر لها وندعو ربنا سبحانه وتعالى مرارا بالرضا عنها لأجل ما قدمت في الإسلام. وقبرها في المعلات بمكة، ولكن لا يشرع لأحد أن يذهب ويستغيث بها مهما كان من فضلها، أو يصلي عند قبرها، أو يدعوها من دون الله، فإن هذا شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام. نعم، ولذلك لما ماتت خديجة حزن النبي حزنا شديدا، وأصلها كانت يعني تبعث بالنبي بتجارتها لأمانته، ثم عرضت عليه الزواج وعمره 25 وعمره 40، فتاجر لها النبي صلى الله عليه وسلم يوم ما كان يعرف بالصادق الأمين. ويوم فجأه الوحي في غار حراء وهو يتعبد، وهو التحنث الليل ذوات العدد، يوم ما فجأه الوحي بغار حراء صلى الله عليه وسلم ما سكن فؤاده بعد فضل الله إلا خديجة، آزرته وقد جاءه شيء لم يره قبل. فقال، فدخل عليه جبرائيل في الغار وحده بالليل، نعم، وقال اقرأ أو بالنهار، المهم وحده كان، قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، إلى أن قال له وهو يغطه في كل مرة، إلى أن بلغ الثالثة وبلغ منه الجهد، اقرأ باسم ربك الذي خلق. فجاء إلى خديجة يرجف بها فؤاده، فسكنت فزعة، فقالت كلا لن يخزيك الله، إنك لتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. وأخذته إلى ورقة، وكان أخذها لورقة مؤازرة عظيمة له، لأنه كان يقرأ الكتب القديمة السماوية ويترجم الكتب التي هي من الإنجيل كالإنجيل أو التوراة. المهم أنه كان يعرف صفة النبي، فطمأن النبي وأنه هو النبي الحق. فجاءته خديجة حينئذ بعدة مؤازرات، كونها ذكرت الصفة التي لا يخزي الله أحد بها، وهي أن الرجل يكون كريما يعين على نوائب الحق ويقري الضيف ويش وتكسب المعدوم، إنك لتقري الضيف وتكسب المعدوم وتصل الرحم وتعين على نوائب الحق. هذا من كان صفته لن يخزيه الله. فعلى المسلم حينئذ أن يتصف بهذه الصفات، أن يعين من أصابه غم أو حاجة، وأن يكرم ضيفه، وأن يصل رحمه، وأن يعين الناس على نوائب الحق التي قد تأتي أي مسلم. فعلى قدر ما تعين أخاك المسلم يعينك الله سبحانه وتعالى. من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وقيل إذا أردت أن ترى كيف يعاملك الله فانظر كيف تعامل خلقه، عاملتهم بالإكرام والمعونة سيعينك الله في وقت أحوج ما تكون فيه المعونة، عاملتهم بالخذلان واللؤم وكافأتهم بالشر كذلك سيسلط عليك من يفعل بك ذلك. نعم، ما قلنا سيسلط الله عليك، لأنها من الأدب أن لا تنسب الشر إليه إلى الله. نعم، لذلك حزن النبي لما ماتت خديجة، عازرته وبقي حبها في قلبها في قلبي حتى بعد موتها، إذ ذكرها لأن آزرت الدعوة رضي الله عنها. والأسباب قوتها هذه أنها راجحة العقل، كانت ذات سمت حسن وقوة في شخصيتها، رجاحة في عقلها وقوة في شخصيتها، نادر من النساء أن يكون كذلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربعة، من هن؟ خديجة بنت خويلد، وآسيا امرأة فرعون، وفاطمة بنت محمد، الرابعة من؟ مريم. يعني معنى ذلك أن ما حد كمل من النساء، يجب أن تتحمل أي مرأة، ما كمل إلا إيش؟ أربع. تبي مرأة كاملة؟ ما يمكن، لابد فيها يعتريها النقص. النبي قال ما حد كمل من النساء، للرجال كثير كملوا، نساء قليل، أربع هن الكاملات في عقلهن. يعني الباقي ما رأيته من ناقصات عقل ودين أذهب لي إيش لب الرجل الحازم من إحداكن، حازم يكون الرجل راجع العقل يصبح تعطيه مقدمات كاد عقله يخطف، تقول إيش تقول أنت، أنت فعلت كذا ويلزم أنك تكون فعلت كذا، أشياء غريبة. لكن ما كمل إلا كم؟ 4. نعم هذا عزاءك، إذا قلت اليوم من الأيام أنا أتعرض لكذا، طيب من كمل من السنة؟ 4. نعم.
قال: وفي حديث أنه قال لهم في الثانية: لقد جئتكم بالذبح، وأنهم قالوا له: يا أبا القاسم ما كنت جهولا فانصرف راشدا. فلما كان من الغد اجتمعوا فقالوا: ذكرتم ما بلغ منكم حتى إذا أتاكم بما تكرهون تركتموه. فبينما هم كذلك إذ طلع عليهم فقالوا: قوموا إليه واثبت رجل واحد، فلقد رأيت عقبة بن أبي عقبة ابن أبي معيط آخذا بمجامع ردائه، وقام أبو بكر دونه وهو يبكي يقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ وفي حديث أسماء: فأتى الصريخ إلى أبي بكر فقالوا: أدرك صاحبك. فخرج من عندنا وله غدائر 4، فخرج وهو يقول: ويلكم، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فله عنه، وأقبلوا على أبي بكر فرجع إلينا لا يمس شيئا من غدائر إلا رجع معه.
نعم. طيب،
ومرة
موت خديجة قلنا أنها كانت مصيبة عظيمة، حتى لما أضيف إلى ذلك موت أبي طالب سمي عامش حزن، نصيران أحدهما مؤمن وخديجة والآخر كافر، لكن كان ذو شأن وشوكة في وجه الكفار حماية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. و قال عبد الله بن عمر: حضرتهم وقد اجتمع أشرافهم في الحجر، فذكروا رسول الله: يا الله، اجتمعوا على هذا الرجل الذي يريد الخير لهم، اجتمعوا على إسكاته، على الإضرار به، على طرده، على وجاءهم بالسعادة. لا يكون الرجل سعيدا إلا بالتوحيد، فإذا أشرك بالله أظلم صدره وتلف وأتلف الشرك عليه حياته وأهلك أبد الآبدين آخرته. ومع ذلك اجتمعوا فذكروا محمد، فذكر رسول الله، فقال: ما رأينا مثل صبرنا عليه. صبرنا ترى عليه، وش تبغوا تسووا فيه؟ مش سووا حد، صبرنا عليه. ليش؟ يقول: سفه أحلامنا، عقولنا. ليش؟ لأن كون يقول أن هذا الذي تعبدونه هو إفك، وأن الذي ينبغي أن تعبده هو الله وحده لا شريك له، معناها فيه نقص في عقولنا وعقول آبائنا، معناها إحنا ما نفهم، هو اللي أفهم. شف الحزبية يجتمعون على رأي يتحزبون إليه ما عليه دليل. الحزب، أصل الحزب صفة المشرك، التحزب صفة المشرك، ومن شبه بقوم فهو منهم. ولذلك قال الله تعالى: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. الآن هم تحزبوا على رأي إنه ما دام النبي قال هذا إذن يريد أن يسفه عقولنا، فالتحزب يمنع سماع الحق. فكرة اجتمعوا عليها، وأن هذا الرجل يسفه أحلامنا، وقد شتم بذلك بقوله: اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، آباءنا الذين كانوا يعبدون الله ويعبدون غيره، وفرق جماعتنا، لأنه صار جماعة معه وجماعة إيش معنا. وفي هذا حينئذ ذم من يكره التفرق مطلقا. شوف، هؤلاء كرهوا التفرق كجماعة الإخوان المسلمين الآن، يعيرون أهل الحديث بهذا، يقول أنتم ما جيتم إلى مؤسسة حكومية أو مسجد إلا فرقتوا الناس، أنتم يعني الجامية يعني. طيب هل كل تفرق مذموم شرعا؟ هذا محمد صلى الله عليه وسلم نبينا كان من أسمائه المفرق، فإذا دعا العالم بدعوة الرسل وآخرهم نبينا محمد بالتوحيد وأنكر الشرك وأنكر التحزب وأنكر، ثم تفرق الناس بعد ذلك فقسم صار على السنة وآخر صار على البدعة، هذا التفرق الذي أحدثه شر ولا خير؟ خير، لنتميز أهل الحق من إيش؟ من أهل الباطل. فالنبي الفرقة الذي أحدثها خير، كما أن الله قال في التفرق الذي حصل في عهد عائشة لما اتهموها وتفرقوا، فمنهم من صانها ومنهم من ولغ بسبب دعوة المنافقين، فقال الله في ذلك التفرق لا تحسبوه إيش؟ شرا. إذن ليس كل تفرق شر، فأهل الحديث عندما يذيعون السنة يذيعون السنن ومنهج السلف، ثم يأتي النوكة من الرجال والحمقى يتركون السنة لرأي حزبهم، لدرجة أني كنت أتكلم مع واحد من الأحزاب هنا ودرج معه في الأدلة حتى والله صدمه الدليل من كل وجه، أبى أن ينطق به ونطقه ما دام قلت له هذا الدليل ما المانع من اتباعه، سكت مقرا بالدليل ثم تكلم، يا ليته قال خلاص الحمد لله فهمت ورجعت، قال الدليل ظاهر الدلالة وصحيح، لكن شوف التحزب أنا أمشي مع ناس وأظن إن شاء الله أن الحق معهم، لا إله إلا الله. شوف منعه إيش؟ الحزبية، معنى الحزبية أن يتحزب لرأي يوالي وعادي فيه ولو عرضت عليه السنة، ولاؤه ليس لها للسنة إنما لرأي حزبه، ومرجع التحزب اتباع الهوى، قال الله تعالى ولا تتبعوا الهوى أن تضلوا، وهو في الباطن يعرف أن فلان معه حق، لكن ما دام أنه مخالف لحزبه لا يريد أن يظهر ذلك، بل يظهر من الشبه ما يحجب الناس عن حجته لينتصر حزبه، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. ولذلك بعض الحزبين سلهم بعد التوبة، بعد التوبة تذكرون في ماضيكم لو كنتم تحزبون تكرهون فلان من أصحاب السنن وتنفرون من درسه في نفسك بالله إيش تقول؟ والله المنصف سيقول والله كنت أعرف أنه حق، بس يترتب يا أخي إذا قلت لهم الكلام ذا أشياء عليه، وش يقصد؟ أشياء أضرار دنيوية، يقول يهجروني لي مصالح معاهم كافليني ومعطيني فلوس لا إله إلا الله. ذكرونا بهرقل حينئذ حين امتنع من الإسلام لأجل دنيا، وش يعني يعطوك فلوس يعطوك؟ ما عند الله خير يا أخي، ما عند الله خير. وما هذا الحزبية يعرفون ما عندهم علم يتبعون به، فيغرقون الرجل في إيش؟ في الدنيويات، ما يلقى إلا في حسابه 100,000 طالع كذا أصفار، رسالة تحتوي إنك معانا نزيدك بعد تصير غني ولا ترجع، ها لا وزن لك ولا مال ولا قوة ولا جاه ولا، يمسكونه بالدنيا صحيح. ولذلك لماذا السلفي أقوى منهم ويرعبهم؟ لأن الله ناصره، الله تعهد إن من نصره نصره سبحانه، تنصر الله ينصرك، ولذلك يزلزلهم السلفي إنه صاحب حق وإن كان عامي، لكي اتبع علماء السنة وعرف الحق وأذاع به، ولو عاد فيه يأتيه نصر الله. لا إله إلا هو. كلما أوقدوا نارا للحرب يطفئها الله جل في علاه، كلما أوقدوا نارا في الحرب أطفأها الله. نعم. فإذا كان ذلك كذلك فعلى المسلم ألا يلتفت إلى من يحرك الناس عليه ليصد عن دعوته ويتهمه بالتفريق بين الناس، فإن الله ناصر دينه. نعم. طيب بس وخرها، جزاك الله خير. اي نعم تفضل.
قال: ومرة كان يصلي عند البيت ورهط من أشرافهم يرونه، فأتى أحدهم بسلى الجزور فرماه على ظهره، وكانوا يعلمون صدقه وأمانته وأن ما جاء به هو الحق.
إيه نعم، هذه الحادثة مشهورة صحيحة، خرجها البخاري في صحيح، وهي أنه بينما النبي صلى الله عليه وسلم ساجد عند الكعبة إذ انطلق أشقى القوم بسلى الجزور، أي مشيمة جنين الجزور وهي نتنة عفنة، وضعها بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، فتمايل القوم من الضحك، الله المستعان. فقام النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم عليك بقريش فهابوا، إذ كانوا يرون أن الدعاء في هذا البلد مستجاب. هذا حديث ابن مسعود خرجه البخاري في صحيح. ابن مسعود يقول: لو كانت بي قوة. فانظر ابن مسعود ما هجم عليهم، قال: الله أكبر بحجارة. الآن في السفارات في العالم العربي يذهب أهل الثورات إذا سمعوا، إذا شافوا مثلا أحد أساء للرسول برسم أو شيء، أساء للرسول والنبي ميت وهذا كفار ولم يكن النبي بين أيديهم يسيئون له بل ميت، يرسمون فيذهبون للسفارة بحجارة وقنابل ويقتلون ويدمرون ما كانوا يحدثون الفوضى والقتل. وهذا ابن مسعود ما لامه النبي، قال: يا ابن مسعود كيف تنظر إلي يضعون سلى الجزور وانت واقف؟ عذر النبي ليش؟ ما في قوة. قال: لو كانت بي قوة. أفأنتم أغير من مسعود على الرسول أم أغير من الله؟ فالله لم ينزل قرآن يلوم ابن مسعود فيه. فهذا يدل أنه هذا هو الدين الحق، أن عند ضعف المسلمين يكتفوا بالصبر وبالرد العلمي كما كان النبي يفعل، وقت الضعف ينشر التوحيد والدعاء فقط، وقت القوة شرع الجهاد. رأيتم؟ فالذي يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم ويبدأ بالقوة يكون كما قال الشاطبي: والمبتدع مستدرك على الله. كأنه يقول فات الله أنه يخلي إيش ابن مسعود يضربهم بالحجارة، كيف يسوي النبي كذا؟ أنتم أعلم من الله، رأيتم كيف المبتدع مستدرك على الله؟ يرى لازم قوله. كان ينبغي إيش أن يكون التشريع أن يمسك بسوء حجارة ويهجم عليهم يضربهم. طيب وش بيسوون؟ بيتحزبوا كلهم الآلاف اللي في مكة مع الصناديد هؤلاء ويسحقوا من بقي من السبعة ذول العشرة سحق، تنتهي الدعوة خلاص، تنتهي الدعوة. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نعم.
لكنهم كما قال الله تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وذكر الزهري أن أبا جهل وجماعة معه وفيهم الأخنس ابن شرق ابن شريق استمعوا قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل، فقال الأخنس لأبي جهل: يا أبا الحكم ما رأيك فيما سمعت من محمد؟ فقال: تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف أطعم أطعموا فأطعمنا أطعموا فأطعمنا
نعم.
وحملوا فحملنا وأعطوا فأعطينا حتى إذا تجاثينا على الركب وكنا كفرسي رهاب.
تجاثينا على الركب لأنه يجذو على الركب.
حتى إذا تجاثينا على الركب وكنا كفرسي رهان قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء فمتى ندرك هذا؟ والله لا نسمع له أبدا ولا نصدقه أبدا. وفي رواية إني لأعلم أن ما يقول الحق إنما يقول حق ولكن بني قصي قالوا فينا الندوة فقلنا نعم قالوا وفينا الحجابة فقلنا نعم قالوا فينا السقاية فقلنا نعم وذكر نحوه.
نعم. الله سبحانه وتعالى قال لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وكذلك ذكر أنهم يعني لو نصروا النبي صلى الله عليه وسلم لذكروا فالكتاب لجاء به وهو بنفسه ذكر لهم والله لكن عادوا فكانوا في منتهى الغباء. شخص إن لو نصروه بيرفعهم الله ويرتفع ذكرهم حينئذ في القبائل لكن عادوا فما كانت النتيجة؟ أخزوا في الأحزاب وأخزوا في بدر لما قال اللهم عليك بقريش وبطش الله بهم البطشة الكبرى وين بدر وأخزوا أيما خزي وجروا جر ودفنوا فيش في القليب في الأحزاب رجعوا أهلكوا بالريح صارت سف وجوههم وتقلب قدورهم وخيامهم حتى رجعوا منهزمين. لو نصروه لرفع الله ذكره. وهكذا أوصيك إذا جاء شخص يدعو بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم مثل ما كان الشيخ محمد الوهاب فنصرته بما تستطيع بالنصر المشروع لا الحزبي بالنصر المشروع تقول الله ما استطعتم سيرفع الله ذكرك. الله قال وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان فسيرفع الله ذكرك وينصرك. وإذا ناصبته العداء والسمون ذا والحيل والتشغيب فإنه سيدبر لك هلكتك وأنت لا تدري كما قيل من مكر بأهل الحديث مكر به. نعم.
قال سؤالهم عن الروح وأهل الكهف وكانوا يرسلون إلى أهل الكتاب يسألونهم عن أمره. قال ابن إسحاق عن ابن عباس بعثت قريش النضر ابن حارث وعقبة ابن أبي معيط إلى أحبار اليهود بالمدينة فقالوا لهما سلاهم عن محمد وصفا لهم صفته فإنهم أهل الكتاب وعنده ما ليس عندنا من علم الأنبياء.
وهذا يدل على أن الرجل الماكر بالدعوة أحيانا يذهب يستعين بأهل العلم وبالعلم في زعمه. ليش؟ ليسقط دعوة صاحب الحق مثل المستشرقين طلبوا علم القرآن لأي شيء لإسقاط الإسلام والتفتيش عن ما هو ظاهر التناقض في القرآن في زعمهم. فإذا هناك ناس النبي لم يقل لا تتبعون سنة من كان قبلكم أي فهؤلاء من كفار قريش صاروا يطلبون العلم عند كفار عند أهل الكتاب أي شيء ليسلموا ويسألهم ترى أهل الكتاب شوفوا طريقة يعني بالعلم ما عجزنا عنه نسقط ترى عندهم علم. وأنا أذكر يعني شخص أعياه شيخ فقال لشيخ آخر تتبع هذا الشيخ لعلك تجد شيء تسقط فيه. تبعه شوف، اسمع له تسجيلاته واسمع له راجع، شوف التواصل كيف. إذا استعمل العلم لغير ما أنزل له، أنزل الحق والعمل به، ما أنزل للعداوات، وأنزل تصفية الحسابات. العلم شريف فلا يليق إلا بالشرفاء، ولكن هؤلاء سقطوا في أوحال المكر بالعلم، فكان عاقبتهم أن اضمحل ذكرهم وذهب أمرهم. سبحان الله، كل من وقف وجه العلم انتبه يمهل الله، وكما يمكر به الحديث يمكر به الرب. كيف يمكر الله به؟ يريه أنه انتصر مثلا، يعطيه وقت يعطيه وقت لين ينتفش، ثم تأتي هلكته. كما أراد المكر به الحديث يمكر به. فعلى المسلم ألا يعادي أولياء الله ومهل الحديث، بل ينصرهم ويحترمهم ويجلهم ويتكلم بالطيب عنهم، لا يتبع سقطاتهم وزلاتهم ويفحش أو يضخم أغلاطهم، لا، يتأول لهم ويحسن الظن فيهم ويحبهم، لأن حبهم دين، حبهم دين. وقد قيل قديما إذا رأيت الرجل ليبغض الإمام أحمد وسمى رجال من الحديث مثل حماد بن سلمة أو حماد بن زيد، فقال فاعلم أنه صاحب بدعة، أنه كان صاحب سنة أحب أن ينصر السنة. وحين يكون صاحب سنة لكن في قلبي حسد، فهذا الحسد يفسد قلبه، فتقول له هل تلاحظ على فلان شيء؟ يقول ما لاحظ. ليش تعاديه؟ يسكت، ما في إلا الحسد. نعم.
فخرج حتى قدم المدينة فسألهم عنه ووصف لهم أمره، فقالت لهما أحبار اليهود سلوه عن ثلاث، فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسل، وإلا فهو رجل متقول. سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان أمرهم، فإنه قد كان لهم حديث عجيب. وسلوه عن رجل طواف قد بلغ مشارق الأرض ومغاربها فما كان نبأه. وسلوه عن روح ما هو، فأقبل حتى قدم مكة، فقالوا قد جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمد، قد أخبرنا أحبار يهود أن نسأله عن أشياء أمرنا بها. فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألوه عما أخبرهم أحبار يهود، فجاءه جبريل بسورة الكهف فيها خبر ما سألوه عنه من أمر الفتية والرجل الطواف، وجاءه بقوله ويسألونك عن الروح. قال ابن إسحاق فافتتح السورة بحمده وذكر نبوة رسوله لما أنكروا عليه من ذلك، فقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، يعني أنك رسول مني، أي تحقيق ما سألوه من نبوتك، ولم يجعل له عوجا، أي أنزلناه معتدلا لا خلاف فيه. وذكر تفسير السورة إلى أن قال أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، أي ما رأوا من قدرتي في أمر الخلائق وفيما وضعت على العباد من حجبي ما هو أعظم من ذلك وأعجب، من حججي ما هو أعظم من ذلك وأعجب. وعن ابن عباس الذي آتيتك من الكتاب والسنة أعظم من شأن أصحاب الكهف. قال ابن عباس والأمر على ما ذكروا، فإن مكثهم نياما 300 سنة آية دالة على قدرة الله ومشيئته، وهي آية دالة على معادن الأبدان، كما قال تعالى وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. وكان الناس قد تنازعوا في زمانهم هل تعاد الأرواح وحدها أم الأرواح والأبدان، فجعلهم الله آية دالة على معاد الأبدان. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقصتهم من غير أن يعلمه بشر، آية دالة على نبوته، فكانت قصتهم آية دالة على الأصول الثلاثة، الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر.
نعم.
ومع هذا فمن آيات الله ما هو أعجب من ذلك، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى سؤالهم عن هذه الآيات التي سألوه عنها ليعلموا هل هو نبي صادق أو كاذب، فقال: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا، وقوله: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، إلى قوله: إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. والقرآن مملوء من أخباره بالغيب الماضي الذي لا يعلمه أحد من البشر إلا من جهة الأنبياء، لا من جهة الأولياء ولا من جهة غيرهم، وقد عرفوا أنه صلى الله عليه وسلم لا يتعلم هذا من بشر، ففيه آية وبرهان قاطع على صدقه ونبوته.
لا شك. نعم.
قال: قول الوليد بن مغيرة في القرآن سحر.
إذن أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم عن قصة أصحاب الكهف والروح، ما كان يجيبهم إلا بعلم، فمن العلم أنه من أمر الله. وقد جاء عن يهود أنهم سألوه كما في صحيح البخاري عن الروح لما كان في المدينة، فقال سلوه، قال: لا نسأل. قال: بل سلوه. فسألوه عن الروح فسكت النبي لأنه ما كان يتكلم بغير علم. فأنزل الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما إيش أوتيتم من العلم إلا قليلا. وأما أصحاب الكهف فلما جاءوا رسول الله فسألوه عما أخبرهم يهود، فجاء جبريل بسورة الكهف فيها خبر ما سألوه عنه من أمر الفتية والرجل والطواف، وجاءه بقوله ويسألونك عن الروح، فافتتح السورة بحمد الله وذكر نبوة رسول الله لما أنكروا عليه ذلك: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، إلى أن ذكر سورة أو قصة أصحاب الكهف وأنهم فتية، ذكر إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونها آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. فحينئذ اعتزلوهم في الكهف، قالوا فأووا إلى الكهف: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم رشدا. فهذا فيه أن المسلم إذا خاف الفتن ينعزل مع إخوانه عن أهلها، إذا خاف على نفس الفتنة ينعزل ولا يخالط أهل الفتن. فعجبا لصالحين مثلا يقول: والله قام سوق مهرجان فيه أشياء جميلة وفيه طيب فيه مثلا فيه رقص وغناء وتبرج وعري، يقول: أنا ودي أدخل بينهم أشتري أشياء جميلة عشان هالكماليات والتحف والأشياء الجميلة تدعود. تقول: تدخل نفسك بالفتنة ولا تعتزل؟ تتعجب تلقاه صالح كذا وداخل في وسط الفتنة، كيف هذا؟ كيف داخل في وسط الفتنة؟ ما تخاف تنظر إلى امرأة كاسية عارفة تفتن بها وتقع بالفاحشة، أو يعاقبك الله بأن لا تجد لزوجتك لذة، يصبح في قلبك زهد فيها ومحبة للفاحشة لأنك استطلت بنظرك على غير الزوجة، يعاقبك الله فتصبح لا تلذ بالزوجة. الله قد يريك الزوجة الجميلة في نظرك قبيح سبب نظرك إلى النساء، ما تلذذ بالمرأة. سمعت أن البعض اشتكى لبعض المشايخ، قال: زوجتي ما بها بأس ذات جمال وكذا لكني لا أتلذذ بها. فخشي عليه حينئذ فخشي عليه حينئذ أن إيش؟ أن يكون ممن يمد بصره، إذا كان سالما من سحر أو عين فليراجع بصره، فإن كان سالما من ذلك فليفتش عن الأشياء الأخرى، لأن من شؤم المعصية أن تحرم الإنسان لذة إيش؟ المباح. رجل يأكل حرام، يأخذ ربا من البنك ويجيب فيه مأكولات لذيذة وكذا، طيب أخذ راتبه يوم، راتبه الحلال آخر الشهر، واشترى فيه شيء حلال، يأكله يقول والله كان طعمه زمان لذيذ، الحرام اللي أكلت أفسد عليك طعمه، الحرام الذي دخلته في جعبتك أفسد عليك طعمه، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ليش؟ ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، فالله يفسد عليك معيشتك بسبب الذنوب، ليش؟ لترجع إليه. حتى قال من هو الفضيل؟ قال إني أرى أثر معصيتي لربي، كان أكون نظرت نظرة حرام أو فعلت فعل لا يجوز، في خلق زوجتي ودابتي، في تمرد الزوجة والدابة، الدابة تستعصي عليه، ما عاد وقتها ما في سيارات تستعصي، يسوي لها كذا وده تمشي ما تلحقه، تصير شؤم عليه، ما تلحقه بعمله، والمرأة ما تقضي له حوائجه، تستعصي عليه، تقول له مثلا، يقول لا أقضي حاجة، تقول لا أشوف لك، الناس كلهم عندهم شغالات، جيب شغالة، تستعصي عليه، تستعصي. فالمؤمن بين إما بلاء أو ذنب، فإذا كان فيه بلاء فليصبر، وإذا كان ذنب فليستغفر، وإذا صادف نعمة فليشكر، فهذا عنوان السعادة. كما أن الولد يستعصي عليه، يقول يا حمزة يا خالد جيب لي كذا، يقول أنا في البيت اللي أنا، يقول لي عمر اللي دام يوم مد رجليه من الصباح، شوف عق. إذا لابد نفتش في أنفسنا، لأن عصينا الله فسلط علينا أولادنا وزواجنا، صح ولا لا؟ ليش نتكبر؟ تواضع، السلف يتواضعون كانوا، ما يشوفون في أنفسهم أنهم يعني ملائكة ما يقعون في الذنب. نعم اقرأ.
قال قول الوليد بن مغيرة في القرآن سحر، وعن ابن عباس.
طيب الظاهر نكتفي بهذا القدر، ونلتقيكم إن شاء الله كعادتنا بعد صلاة الفجر في شرح المسند وتفسير ابن كثير. اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر. يعني بعد نحو 5 دقائق بيتصلون إخوانكم من أمريكا يريدون درس في أشراط الساعة، وسأختصره لهم لأن جيت من سفر بعيد، فمن كان عنده التزام فليرجع إلى أهله، ومن أراد فليبقى معنا حتى يتم الاتصال بعد قليل، ثم من كان عنده في هذا البقاء 5 دقائق سؤال فليطرحه، ونعذر من يعني كان عنده ارتباط أن يذهب إلى أهله، لا مانع، لكن إخوانكم من بين وبيننا الآن 12,000 كيلا بينضمون ويستمعون إلى أشراط الساعة، لكن لن نطيل، لأننا حين ما نطيل نكون ربما قد أخفقنا في العمل بحديث إن لنفسك عليك حق، وقد جئت من سفر بعيد قبل قليل وواصلت الدرس ووعدتهم، وأنا ناس إني سأكون في سفر، لابد أن أنجزهم، فإن حصل منهم يعني من الآن 5 دقائق لم يتصلوا فسننصرف كلنا وعوض الله عليهم حينئذ. من كان عنده سؤال الآن يتعلق، نعم تفضل، خلينا نشوف بس. لا لا لا.